بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك متجدد من برنامجنا أسرار التنزيل، وقد مر معنا في دروس خلت ولقاءات سبقت أن هذا البرنامج نحاول من خلاله إماطة اللسان عن بعض آيات القرآن العظيم، نجعل السورة هي الأصل ثم نبحر في بعض آياتها. السورة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة المائدة، وهي سورة مدنية تعد رابع السور الطوال، وقد قلنا إن السبع الطوال هن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وذكرنا بعد ذلك الأنعام والأعراف، وذكرنا الخلاف في تحديد السورة السابعة. سنقف مع موقفين نميط اللسان عن أسرارهما في هذه السورة. الموقف الأول، قال الله لنبيه فيها: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. والآيات تذكر نبأ ابني آدم وهما ابني آدم وهما ابناء آدم لصلبه قابيل وهابيل، كما قال جمهرة أهل التفسير. حدث بينهما نزاع حول أيهما أحق بالبنت التي يريد أن يتزوجها، وقد مضت سنة الله في خلقه آنذاك أن آدم كان يزوج الحمل الواحد تحمل حواء بالذكر والأنثى، فيزوج الذكر من حمل بالأنثى من الحمل الثاني، وكذلك الأنثى من ذلك الحمل بالذكر من الحمل الثاني. إلا أن قابيل لم يقبل ذلك، فنجم عن ذلك أنه قرب كل منهما قربانا إلى ربه، فهابيل اختار أطيب ما يملك، وقابيل أساء الظن بربه فلم يختر أطيب ما يملك، فبعث الله نارا فأكلت قربان هابيل أمارة على قبوله، وتركت قربان قابيل أمارة على عدم قبوله. قال الله: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. دب الحسد في قلب قابيل فخطى إلى أخيه يريد أن يقتله، لكن ذلك الأخ لم يكن أضعف من أخيه، لكن لجان التقوى عظيم. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لكن ذلك الأخ قابيل لم يتعظ بقول أخيه، فعزم على قتله فقتله. فلما قتله لم يكن قد جرت سنة لله في الأرض آنذاك كيف يصنع بالموتى، فحار قابيل في أخيه ماذا يصنع به، ويظهر العلم عند الله أن آدم كان بعيدا عنهما آنذاك. قال الله جل وعلا، وهذا الذي نريد أن نميط اللسان عنه، قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. الآن تأمل، قابيل لما عجز ولم يدري كيف يصنع بأخيه الميت، بعث الله غرابا يختصم مع غراب آخر، فقتل الغراب الآخر، ثم حفر له أن يبحث في الأرض ثم وراه، فعرف قابيل كيف يصنع بجثة أخيه. انظر كيف أهان الله قابيل، لم يبعث الله أيا من الدواب غير الغراب ليريها قابيل كيف يصنع بجثة أخيه. قال الله: فبعث الله غرابا، والغراب أحد الفواسق المنبوذة في الأمم كلها، والعرب تقول إذا كان الغراب دليل قوم دلهم على جيف الكلاب. فهذا قابيل اضطر إلى أن يقول: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فنطق بنفسه وحكم على صنيعه بقوله: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وهذا يدلك على أن الإنسان كرمه الله بالعقل أولا قبل أن يدخل في الدين، ثم كرمه بما هو أعظم من العقل وهو نعمة الإسلام. قال ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبالإيمان والعمل الصالح يرتقي العبد ويرتفع، وبالمعصية وانتهاك الحدود وتجاوز المحارم يهان العبد. ثم رددناه أسفل سافلين. فقابيل لما تخلى عن طاعة ربه وتجاوز الحد وانتهك المحارم وقتل أخاه فقطع الرحم وأفسد في الأرض، والله جل وعلا في شرائعه كلها جاء بثلاثة أمور اتفقت الشرائع كلها على النهي عنها، ألا وهي الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا. ولهذا قال الله في آية مدنية والذين وفي آية مكية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه الثلاث قال العلماء جاءت الشرائع كلها بتحريمها ونبذها ونهي الناس عنها. فقابيل لما اقترف هذا الإثم وتجاوز الحد بعث الله إليه غرابا ليريه، وانظر التلازم ما بين فسق الغراب وفسق قابيل لما انتهك الدم وتجاوز الحد. ومن هنا يعلم أن الدماء الأصل فيها أنها معصومة إلا دماء المحاربين من أعداء أهل الملة، والإنسان العاقل يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فانتهاك الحدود وتجاوزها وقتل النفس التي حرم الله جل وعلا من أعظم الآثام وأشد طرائق الإجرام. هذا السر الأول في الآية الذي في السورة التي وقفنا عنده، وهو كيف أن الله جل وعلا قال فبعث الله غرابا ليقول بعدها ذلك القاتل أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. الموقف الثاني الذي نريد أن نزدلف إليه في سورة المائدة في خواتيمها، ذكر الله جل وعلا ما يكون يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكل ما مضى أيها المبارك ظاهر المعنى واضح في أن عيسى عليه السلام يتبرأ مما زعمته النصارى من أنه إله وأنه بين لهم الدين الحق. ما الذي نريد إذن أن يطلف معنه؟ ما بعدها؟ قال الله جل وعلا أن عيسى يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، لم يقل عيسى فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا قد يظهر لبسه. ولهذا نريد أن نميط اللسان. هناك كلمة ذائعة عند الناس لم تعد شيئا مخصوصا على نخبة، وهو قولهم لكل مقام مقال. البلاغيون يسمونه مراعاة مقتضى الحال، مراعاة مقتضى الحال. هذا عيسى عليه السلام العبد الصالح والنبي الكريم راعى مقتضى الحال، فإن يوم القيامة يوم شديد الخطب. وقد جاء في الأثر أن الأنبياء يقولون إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. فراعى عيسى هذا الوضع فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه لو قالها كأنه يظهر أنه يملي على الله ما يفعل، والأنبياء منزهون عن هذا أن يقولوه، ولا أحد يقدر أن يملي على الله ما يفعل. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن تأدب عيسى فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، الخلق خلقك والملك ملكك والأمر أمرك وأنت الله لا إله إلا أنت تحكم ما تشاء وتفعل ما تريد. فعيسى عليه السلام راعى مقتضى الحال هنا تأدبا مع ربه الكريم العظيم الجليل جل جلاله، واستشعارا بعظمة الموقف، إذ أن الشفاعة نفسها يتدافعها الأنبياء كما بلغك من حديث الشفاعة من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى حتى تميخ مطاياها عند نبينا صلوات الله وسلامه عليه، رزقني الله وإياك شفاعته في موقف الحشر العظيم. من هنا يتبين أن الإنسان إذا رأى مقتضى الحال يدل ذلك على سمو عقله وعلى كمال نفسه وعلى جليل أدبه. فإن ازدلفنا من هذا الخبر القرآني إلى خبر يختص بأحد علماء الملة أبو حنيفة النعمان رحمه الله، يقولون فيما يروون عن سيرة هذا الإمام العظيم حتى نستشهد بقريب من النص القرآني الذي نحن فيه، أن أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو إمام من أهل السنة نزعه رجلان من الخوارج في رأيه. والخوارج الأولين كانوا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، فجاء إليه ومعهما السيف، كل منهما بسيفه، ووقف على رأسه وقال له بالباب، أي بباب المسجد، جنازتان، جنازة رجل شرب الخمر فغص بها فمات قبل أن يموت، وجنازة امرأة حامل من الزنا ماتت قبل أن تتوب. والسؤال ما تقول فيهما، مسلمان أم كافران؟ وقلنا إن الخوارج يرون أن هؤلاء يطلق عليهما كفار، وهما يريدان من أن يقول بكفرهما أو أن يقتلاه. فقال رحمه الله، وهذا من دهائه وذكائه وفقهه، أيهوديان هما؟ قال لا. قال أنصرانيان هما؟ قال لا. قال سبحان الله، أمجوسيان هما؟ قال لا. قال فمن أي الناس هما؟ فقال دون أن يشعر مسلمان، من المسلمين. قال أنتم حكمتم، أنتم قلتم أنهم مسلمون. فقالوا دعنا من ألاعيبك، أرادوا أن يحددوا الجواب حتى يجبراه على رأيهما، والسيوف تلمع وتبرق في أيديهما. قال قل لنا، هما في الجنة أم في النار؟ وانظر كيف ضيق الخناق عليه. هنا قال أبو حنيفة، أقول فيهما ما قاله خير مني في من هو شر منهما، أقول فيهما ما قال إبراهيم، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وما قاله عيسى بن مريم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقع هذا القول منهما موقعا عظيما، فألقى السيف من أيديهما وأخذ يقبلان رأسه ويشهدان له بالإمامة في الدين والفقه فيه. فانظر كيف استطاع هذا الإمام الموفق أن يستشهد بقول عيسى بن مريم في مراعاة مقتضى الحال، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهنا تقف على أن القرآن ذخر عظيم لمن يريد أن يستشهد، ولا يليق بطالب العلم وهو يريد أن يؤصل مسألة أو أن ينقل حقيقة أو أن يقرب واقعا للناس شرعيا فقهيا عقديا، دون أن يكون ارتكازه الأول على كلام الله جل وعلا. يقول شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله في القرآن، يقول السنة كلها في آية واحدة، السنة كلها في آية واحدة، هي قول الله جل وعلا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال الإمام السيوطي رحمه الله، الوحي وحيان، وحي تعبدنا الله بكتابته وتلاوته وهو القرآن، ووحي لم يتعبدنا الله بكتابته ولا بتلاوته وهو السنة. لكن ذلك لا يعني إغفالها، بل السنة قرينة القرآن في كلام الرب جل وعلا، إلا أن الله لم يتعبدنا بتلاوتها كما تعبدنا بتلاوة القرآن. والمقصود من هذا كله أيها المبارك أن تعلم أن القرآن عظيم، وأن مقصودنا في مثل هذه اللقاءات إماطة الأذى، إماطة اللسان، ومقصودنا في مثل هذه اللقاءات إماطة اللسان وبيان أسرار القرآن وكشفها وتقريبها للناس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما أعان الله على قوله حول هذه السورة المباركة، سورة المائدة. وقد رأيت أيها المبارك أننا وقفنا وقفتين معها، وقفة مع قول الله جل وعلا، واتل عليهم نبأ ابني آدم، وحررنا لما قال الله جل وعلا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، والوقفة الأخرى مع ما حكاه الله جل وعلا عن الموقف العظيم يوم القيامة من قول عيسى بن مريم كما نص الله بكتابه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. والله المستعان أن يزدنا وإياك توفيقا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد